بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر عليه رحمة الله ورضوانه في هذه الآية 7 مسائل. الأولى أنها حكمت بلعن من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، وذكر في هذه المسألة الاختلاف هل المقصود هم اليهود والنصارى الذين كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو هي عامة في كل من كتم علما من دين الله عز وجل. وهو الصواب يقويه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. ثم أورد إشكالا، وهو كيف يجمع بين هذا وبين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فهذان يدلان على أنه يستحب أن يكتم بعض العلم حتى لا يكذب الله ورسوله. وأجيب بأن ما يكتم هو من العلم الذي لا يجب بذله، أما ما يجب اعتقاده أو العمل به في الواجبات أو العمل بتركه في المنهيات فهذا يحرم كتمانه. وأما ما زاد على ذلك من بحوث دقائق المسائل الاعتقاد وغير ذلك أو علم الكلام فهذا لا يتكلم فيه، خاصة مع عامة الناس. في المسألة الثانية أشار إلى أن هذه الآية التي كانت تحمل أبا هريرة رضي الله عنه على الحديث في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا، وبها يستدل على وجوب تبليغ العلم، واستدلوا بها أيضا على تحريم أخذ الأجرة على بذل العلم كما قال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا. وتقدمت هذه المسألة، كما أنه لا يستحق الأجرة على إسلامه كذلك لا يستحق الأجرة على بذل العلم. كذلك من العلم الذي يجوز كتمانه عدم تعليم الكافر القرآن حتى يسلم، ولا يعلم أهل البدع وجوه الجدال، ولا يعلم الخصم ما يدفع به حجة خصمه ليقتطع ماله. يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصوم الحجة، لأنه قد يكون مبطلا في باطل الأمر. كذلك يحرم عليه أن يحدث السلطان بما يستبيح به المحرمات، لذلك كان السلف يكرهون أن يحدث الحجاج بما يهون عليه أمر القتل لأنه مسرف فيه. فكتم الحق يعادله قول الباطل، أن يقول الباطل أمام السلطان فيستعمله في ما حرم الله عز وجل. كذلك من العلم الذي يكتم نشر الرخص رخص العلماء التي تفهم على غير وجهها ينشرها في الناس، يهون في الناس أمر صلاة الجماعة، ويقول من العلماء من لم يجب صلاة الجماعة، يهون على الناس أمر الحجاب، يغري النساء بالسفور والاختلاط، وينشر لهم بعض الأحاديث والفتاوى التي قد تضلهم. هذا من العلم الذي يكتم، لا يستحب نشره في الناس، وإنما ينشر في مجالس العلم. ولذلك العلم كريم، ما يوضع في كل مجلس ولا لكل أحد، كما روي عن النبي وتروى عن عيسى عليه السلام أنه قال لا تعلق الدرة في أعناق الخنازير، الدرر ما توضع في أعناق الخنازير. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. فالإنسان يكون حكيما في هذا. وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث من سأل عن علم يعلمه حمله على الشهادة، يعني عنده شهادة للغير ويكتمها، هذا يوافق قوله عز وجل فيما تقدم معنا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الثالثة في قوله من البينات والهدى، يعني فيما هو منصوص عليه وما هو مستنبط من النصوص. وأشار في هذه الآية أيضا إلى وجوب العمل بقول الواحد من الثقات الأثبات. في الرابعة أشار قوله عز وجل من البينات والهدى أن ما لم يكن كذلك، ما ليس من البينات والهدى، فيجوز كتمانه كما تقدم فيما سبق. في السادسة في قوله عز وجل أولئك يلعنهم الله، أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه، كما لعن اللعين إبليس وإن عليك لعنتي، وفسر اللعن بأنه الطرد من رحمة الله. ويلعنهم اللاعنون، من هم اللاعنون؟ الملائكة والمؤمنون أو الحشرات والبهائم والدواب وكل المخلوقات من إنس وجان؟ احتمالان أشار إليهما. فعلى القول بأنه يعم الدواب أشكل جمعهم بما يعقل، أولئك يلعنهم اللاعنون، هذا جمع السالم هذا في من يعقل، لو كان المراد الدواب والحشرات اللاعنات فأجاب عن هذا المصنف رحمه الله أن هذا قد يأتي أيضا الجمع في من لا يعقل، كما في قوله عز وجل والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ساجدين جمع مذكر سالم، والكواكب ليست مما يعقل، لم يقل ساجدات. وقال عز وجل في حديث الجوارح يوم القيامة قالوا لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فخاطبوا الجوارح بضمير العاقل لما شهدتم. وفي الأصنام قال عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فهذا لا إشكال فيه الحمد لله. نعم.
قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
هذه الآية استثنت التائبين وأشارت إلى شروط التوبة النصوح، أن يتوب وأن يصلح، ما يقول تبت فقط، لا بد أن يندم وأن يقلع وأن يرجع عما كان عليه. فتوبة المرتد أن يرجع إلى الإسلام، توبة الكاتم الحق أن يبينه للناس. تابوا وأصلحوا وبينوا، ما يكفي التوبة فقط يقول ندبت وتبت. إلا الذين تابوا، إذا حملت على اليهود والنصارى فتوبتهم أن يقروا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمل على العموم أولى. نعم.
قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
ذكر فيها ثلاث مسائل. الأولى أن اللعن مشروط بالموافاة على الكفر، إن الذين كفروا وماتوا، وعلى هذا فهل يجوز يفرع على هذا، هل يجوز لعن الكافر قبل أن يموت وهو لازال حيا؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وهم كفار هذه جملة حالية، يعني حال كونهم على الكفر، فهل يجوز لعن معين أو لا يجوز؟ هذه المسألة حتى تتحرر، الكفار جملة يجوز لعنهم بلا خلاف، الكفار جملة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، والعصاة جملة يجوز لعنهم إجماعا، كما في قوله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني كل نامصة ومتنمصة، لعن الله الواشمة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، هذه ثانية من الإجماعات. الثالثة لا يجوز لعن العاصي المعين إجماعا، العاصي المسلم المعين، ولذا لما لعن الصحابي شارب الخمر قال لا تلعنه، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. فالعاصي المعين ولو كان مرتكبا لكبيرة ما يلعن، لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، وهذا تقول على الله، لأن الله عز وجل قد لا يطرد هذا العاصي، لأن المعاصي والكبائر لا تخرج المؤمن من دائرة الإيمان. في هذه المسألة الثالثة بعض الفقهاء قيده بما لو حد، إذا قيم عليه الحد ما عاد يلعن، لكن قبل الحد يجوز لعنه. فالمسألة تحتمل الاجتهاد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن لعن شارب الخمر إلا بعد أن أقيم عليه الحد، وقال عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يثرب بعد ماذا؟ بعد الجلد، بعد الحد، وأما قبل الحد يمكن أن يثرب عليها وأن يجرحها ببعض الكلام. هذه أربع مسائل في اللعن. أما المعين الكافر ففيه خلاف هل يجوز لعنه أو لا، منهم من قال لا يجوز لأن الله شرط في لعنهم الموافاة على الكفر ولا نجزم للمعين بموافاة على الكفر، ومنهم من جوز وهو الذي صح نقل المصنف تصحيحه عن ابن العربي قال لجواز قتله وجواز قتاله، فكما يجوز ذلك يجوز لعنه. واستدلوا بحديث يروى أنه صلى الله عليه وسلم لعن عمرو بن العاص، لكن هذا حديث موضوع منكر ما يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروه أحد من أهل دواوين الإسلام المعروفة. أيضا ينبه في هذه المسألة إلى أن الآية تخبر لا تأمر، يعني هل لعن الكافر واجب؟ لا، بالإجماع لا يجب، بل لا يستحب لعن الكافر المعين، ما يستحب ولو قطعنا أنه مات على الكفر، المؤمن ليس باللعان، ولعنه هذا لا يفيد، يعني لو لعنت فرعون ماذا ستستفيد أنت؟ لا شيء. ماذا سيضر هو؟ لا شيء، لأنه في أشد العذاب، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما عاد بعد هذا شيء، ماذا تستفيد من اللعن؟ والمؤمن ليس باللعان ولا الطعان، فلا يجب ولا يستحب الكلام هل يباح أو لا يباح. أيضا في المسألة الثانية أشار إلى نكتة، وهي هل لعن الكافر لزجره أو لكفره؟ ها هل لعنه لينزجر هو أو غيره أو لعلة الكفر؟ إذا قيل لعلة الكفر فيلعن الكافر ولو كان ميتا، ويلعن ولو كان مجنونا. أيضا اللعن في الآية هذه، هل هو في الدنيا أولئك عليهم لعنة الله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ هذه أيضا مما يحتمل. لكن الذي يوصى به المسلم ألا يعود لسانه على لعن أحد إلا ما يتلوه في كتاب الله عز وجل في نصوص عامة أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو رأى من يأكل الربا لا يلعنه، ما يدري قد يكون يعني جاهلا أو متأولا أو يتوب من هذا الذي قد وقع فيه. في الثالثة فسر اللعن وأورد إشكالا في قوله يلعنهم اللاعنون، في أن الناس كلهم لا يلعنونهم، لأن أقوامهم لا يلعنونهم، فأجاب عن ذلك بثلاثة أوجه: أن لعنة الأكثر تأخذ لعنة كلعنة الكل تغليبا، أو أن الكفار أنفسهم يلعنون الظلمة فتشمل هؤلاء أيضا، أو أن اللعن يكون يوم القيامة وهم يتلاعنون، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
فيه مسألتان: الأولى أن أولى ما يبينه العلماء التوحيد، يعني ذكر الذين يكتمون ما أنزل الله أولى ما يدعو إليه الداعي الله عز وجل هو التوحيد الله، ومعرفة الله عز وجل بالنظر في آياته المبثوثة في الخلق والنظر في آياته المتلوة. ولذا عقب هذه الآية بآياته في السماوات والأرض وستاتي، هذه واحدة. في المسألة الثانية أشار إلى ركني التوحيد: النفي والإثبات، لا إله إلا هو، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. ورد في هذه المسألة الثانية على بعض المتصوفة الذين يكتفون عن كلمة التوحيد بلفظ الجلالة، ما يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله الله، هذا ذكرهم. يعني عند أهل السنة أعظم الذكر لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيين من بعدي لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله حين يصبح 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 خطيئة وكأنما أعتق 10 لقاب من ولدي إسماعيل الحديث. وهم لا يذكرون الله بهذه الكلمة العظيمة. قال موسى: يا ربي علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. موسى يريد علم خاص. قال: يا موسى أما علمت لو أن السماوات 7 وعامرون غيري والأراضين 7 وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله. ومع ذلك البدعة صورت لهم هذا الجهل، يقول: ما نقول لا إله إلا الله، نقول الله الله الله. لماذا؟ قال أحدهم: أخشى أن أقول لا إله إلا الله ثم لا إله ثم أموت قبل أن أقول إلا الله، فأحسن أختصر الطريق الله الله الله. ثم وسوس لهم الشيطان وقال أيضا: الله يمكن ما تخارج معك، قل هو 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 هو. هذا نراهم في عرفة وفي الحرم أحيانا، يعني يطوفونهم هو هو قل هو قل هو الله أحد، تركوا الله أحد الله الصمد ومسكوا الضمير هو، وهذا من وساوس إبليس نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
هذه أدلة التوحيد المشاهدة، ودليل التوحيد المتلو. القرآن هذا هو دليل التوحيد، ونعرف الله عز وجل أيضا بآياته المبثوثة في الكون، ونصت هذه الآية على جملة منها. وذكر المصنف الآية 14 مسألة نجملها، منها سبب نزولها. قيل أن الكفار قالوا: كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ فنزلت هذه الآية. وفي قوله السماوات ذكر أنها مجموعة جمعها لاختلاف أجناسها، بخلاف الأرض فهي جنس واحد كلها تراب وإن خالطه غيره، والله أعلم. والذي يظهر أنه قدمها لشرفها، ولأن الوحي ينزل من جهتها والرحمة كذلك. في قوله واختلاف الليل والنهار، اختلافهما ما بين الظلمة والضياء أو في القصر والطول أو غير ذلك أو تعاقبهما. نعم. وأشار في قوله عز وجل والنهار إلى جمع هذه الكلمة، وأنه مفرد وجمعها نهر أو أنهرة، أو أنه اسم مفرد ليس له جمع لأنه مصدر. ثم أشار في هذا إلى لطيفة: ما هو النهار؟ ما هو تعريف النهار؟ هل هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس؟ فائدة هذا عند الفقهاء: لو قال لامرأته إذا دخل النهار فأنت طالق، فمتى تطلق؟ تطلق بعد طلوع الفجر ولا بعد طلوع الشمس؟ لو أذن الفجر ثم مات هل ترثه لأنها لم تطلق بعد لعدم طلوع الشمس، أو لا ترثه لأنها بانت منه بطلوع الفجر؟ فهذا له أثر في الفقه، لأن بعض الناس يرى اختلاف العلماء في تعريف النهار فيقول: لماذا يعرف النهار؟ النهار معروف وله أثر. في الثالثة أشار إلى تفسير قوله عز وجل والفلك. الفلك السفن، هل هي جمع ولا مفرد؟ مذكر ولا مؤنث؟ كلها الفلك يصلح لهذا ولهذا، وجاءت في القرآن بهذا وهذا. قال عز وجل: في الفلك المشحون، هذا مذكر. وفي قوله والفلك التي تجري جاء مؤنثا، وتأتي بمعنى الجمع: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا. جرينا، الفلك هنا مجموعة، جماعة الفلك جرينا بهم بريح طيبة. وقيل واحده فلك، والله أعلم. سميت السفن بالفلك لأنها تدور، كما يدور تدور النجوم في الفلك. ما هو وجه تسخير الفلك؟ سخرها سبحانه وتعالى أنها تعوم على الماء، فهي آية عظيمة وبأثقال عظيمة، ومع ذلك ما تغرق. وأول من صنعها نوح، ويروى أن جبريل أوحى إليه أن يجوجو الطائر، يعني يقلب الطائر، قال: اقلب الطائر واجعل الهواء، اجعل الماء هو الهواء، يعني الماء يقابل الهواء للطيور، فهي كالطير المقلوب. في المسألة الرابعة أشار إلى حكم ركوب البحر وأنه جائز، لأن الله امتن، الآية في سياق الامتنان. ولماذا يخبر بأن ركوب البحر جائز؟ لأن عمر كان يمنع من ركوب البحر، وأيضا عمر بن عبد العزيز كان ينهى عن ركوب البحر. وهذا لكمال شفقة عمر رضي الله عنه على الصحابة خاصة، لأن الهلاك في البحر كان في زمنه كان يكثر، فمنع الناس، ما أحد من الصحابة ولا من رعيته ركب البحر في عهده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصواب أنه جائز، يستثنى في وقت الهيجان فيحرم، يحرم على كل أحد، ونقله ابن عبد البر إجماعا. ومما يدل على جوازه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبه فقالوا إن نركب البحر، فهل نتوضأ بماء البحر؟ الحديث. ولمثل هذه الآية، ولأن الله جعل الخلق بين العدوتين، يعني جعل الخلق بين البحار، اليابسة مغمورة في البحار، محوطة بالمياه من كل جهة، ومصالحهم تكون في العدوتين، في اليابسة من هنا ومن هنا، فلا بد من ركوبه. كذلك أشار إلى ما يروى في بعض مصنفات المالكية من منع مالك رحمه الله من ركوب النساء البحر، وحمله على مراكب أهل الحجاز التي تحج في مراكب أهل الحجاز في البحر، يقولون نهى عنها مالك لأنها ضيقة وتتكشف النساء فيها، هذا وجه منعه رحمة الله تعالى عليه. وأما مراكب التي تأتي من جهة البصرة وغيرها فهي واسعة ولا يحصل فيها فتنة على المرأة. في السادسة أشار إلى لطيفة في قوي عجل بما ينفع الناس، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وأن أحد الطاعنين في الدين قالوا كان يقول ربكم يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين ذكر التوابل؟ هذا شكله يحب الكزبرة ولا أين ذكر التوابل في القرآن؟ فقال موجودة في القرآن. قال أين في قوله؟ قال في قوله عجل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، التوابل تأتي من الهند ومن الشرق تأتي عبر هذه. وهذا يشبه قصة كان يذكرها لنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في دروس الحرم، أن رجلا ذهب إلى بريطانيا أو إلى دولة، فجلس على المائدة فصادفه أحد الطاعنين كهذا، فلما قدموا الطعام عندهم قال له أنتم تقرؤون في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء، أي علمني وين هذه الأطباق الشهية في كتاب، كيف صنعت في القرآن؟ هل القرآن يعلمكم كيف تصنعون هذا الطعام؟ قال نعم. قال العالم اسمه هذا نعم. قال كيف؟ قال فنادل، ويضحك الشيخ، نادل هذا يسمونه النادل، قال كيف صنعتوا هذا الطعام؟ قال شرح طريقة صنعه، فلما انتهى قال الشيخ هكذا في القرآن. قال عجيب، وين؟ قال الله عز وجل يقول في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألنا هذا وعلمنا رحمه الله ورحمة الله واسعة. في السابعة في قول عجل وما أنزل الله من السماء من ماء، ويعني بها الأمطار، وبث فيها من كل دابة، ما هي الدواب؟ هذه في الثامنة، هل الطير يشمل الدواب؟ نعم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والطير قد يدب أحيانا على الأرض كما قال الأعشى دبيب قطى البطحة في كل منهل، القطى نوع من الطيور كالحمام. وتصريف الرياح، هذه آية من آيات الله، قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الله هو الذي يصرف الرياح، منها رياح تهلك ومنها رياح تلقح ومنها رياح تحمل السفن، منها رياح حارة ورياح باردة. والعرب لهم تسميات كثيرة للرياح كالنكباء والدبور والصبا، التي تواجه باب الكعبة هذه تسمى الصبا، التي تعاكسه تسمى الدبور، وهلكت عاد بالدبور، وكلها من جنود الله عز وجل. قال عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. في العاشرة أشار إلى اختلاف القراء في الرياح والريح، فالريح على الإفراد وهي اسم جنس تعم كل الريح، والرياح مجموعة كذلك. فلم يختلف القراء في قوله عز وجل الرياح مبشرات أنها جاءت على صفة الجمع، لأن بعض الناظرين في القرآن يقول إذا جاءت مجموعة فهي دالة على رياح الرحمة، وإذا جاءت مفردة فهي تدل على ريح العذاب. هذا يستقيم في قوله عز وجل الريح العقيم، الرياح مبشرات، لكن قد لا يطرد هذا، قد لا يطرد، وإن كان قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لكن ثبوته يحتاج إلى بحث. نعم، في الحادية عشرة تقدمت السحاب المسخر، مسخر سمي سحابا لانسحابه وجريانه في السماء، وتسخيره انتقاله من مكان إلى مكان، أو تسخيره أنه محمول بلا أعمدة بين السماء والأرض، ما يحمله إلا الله، وإلا فالسحاب ثقيل كما في سورة إيش الرعد، ها، وينشئ السحاب الثقال، وقال في سورة النور في وينزل من السماء من جبال فيها من برد، جبال، وترون هذا الذي يطير في الطائرات يرى هذه الجبال، جبال وأثقال. ومن تسخير السحاب أيضا أنها أن من تسخير الله عز وجل في السحاب أنها جعلها غربالة للماء، يعني لو أن لو لم يجعل الله يخلق الله السحاب التي تحمل الماء لهلك الناس بالمطر، لأنه سينصب عليهم صب، فيجعلها كالمنخل كالغربال، فينزل كقطرات، كل قطرة في مجراها على وجه في غاية الإبداع الذي يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ولذا قال لا آيات، ما هي آية واحدة، آيات كثيرة في كل واحدة من هذه المخلوقات تدل على التوحيد. أسأل الله أن يعمر قلبي وقلوبكم بالتوحيد، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين وبرد المناجاة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، اللهم اشمل بذلك أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواننا وأخواتنا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، واكتبنا في هذا الشهر في ختامه من السعداء والعتقاء من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.